الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمدا وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وكان الكلام في الأقوال التي نقلت إلينا عن حقيقة الجسم، ووصل الكلام إلى مقام مناقشتها، مناقشة هذه الأقوال واحدا واحدا. بدأ المصنف بهذه الأقوال تبعا، مع اعترافه في نهاية البحث لأنه لا يمكن البث بقول نهائيا إلا أن تؤكده تجارب العلم الحديث والدراسات الطبيعية، لكنها أقوال ذكرت لفلاسفة، ولا سيما أن الفلسفة كانت قديما تحوي العلوم كلها، فلذلك تعرضوا لها من باب المناسبة. أما القول الأول المنسوب إلى المتكلمين، نقرأ القول ونحن شرحنا الأقوال، المصنف الآن يعيدها فقط. أما القول الأول المنسوب إلى المتكلمين، وهو أن الجسم مركب من أجزاء لا تتجزأ أصلا، تمر الآلة القطاعة على فواصل الأجزاء، هي لا تفعل التقطيع في الحقيقة وإنما تمر على الفواصل، ما يوهم للحس أن هذا تقطيع. وهذه الأجزاء متناهية ولها أوضاع، أي أنها تقبل الإشارة الحس. هذا القول يرد عليه المصنف رحمة الله تعالى عليه بوجوها أربعة. الوجه الأول، سلمنا أن الجسم مركب من أجزاء لا تتجزأ، إلا أننا نأتي إلى كل واحد من هذه الأجزاء لنسأل هذا الجزء هل له حجم أو ليس له حجم؟ فإن كان له حجم فإذا يمكن تجزئته، على الأقل بنحو القسمة العقلية بمعنى لا يضر، التي تقدم الكلام فيها، بمعنى أن العقل يفتي بكبرى كلية، مفادها أنه كلما انقسم هذا الجزء إلى أجزاء فأجزاؤه أيضا فانقسم. إذن إن كان له حجم قبل الانقسام بالضرورة. لماذا؟ لأنه إن كان له حجم إذن له، بتعبير العرفي مثلا، له كثافة، أو بتعبير المصنف له جانب غير جانبه. إن كان له حجم فله على الأقل طرفان، له هذا الطرف وذاك الطرف، فأمكن تقسيمه وتجزئته إلى ما فيه هذا الطرف وإلى ما فيه ذاك الطرف، على الأقل بالقسمة العقلية. أما القسمة الخارجية والقسمة الوهمية فيمكن أيضا فرضهما فيه، لكن إلى حدود، كما تقدم أن مجال القسمة الخارجية ضيقا، ما دامت الآلات الخارجية قابلة لأن تعمل فاعلة يكون هناك قابلية للقسمة الخارجية، عندما تفقد صلاحيتها فعاليتها لا يعد بالإمكان التجزئة بها لصغر الأجزاء أو لصلابتها أو لنحو ذلك، فتنتهي أو ينتهي مجال القسمة الخارجية، يبدأ مجال القسمة الوهمية، وهكذا إلى أن تصبح الأجزاء صغيرة جدا بحيث يعجز الوهم حتى عن إدراك الجزء وأنه وقابليته للانقسام، لكنه لا ينسد باب القسمة العقلية فيه أبدا. إذن هذه الأجزاء التي قلتم أجزاء متناهية، إذن الجسم مؤلف من أجزاء منفصلة، من أجزاء بالفعل متناهية، هذه الأجزاء هل لها حجم أو ليس لها حجم؟ فإن كان لها حجم قبلت التجزئة ضرورة، لأن ما له حجم له سماكة، له كثافة، له طرف غير طرف، جانب غير جانب، فيمكن تجزئته إما بالخارجية ما دامت الآلات الخارجية تعمل، أو بالوهمية ما دام الوهم قادرا على تعقل هذا الجزء، وإما على أسوأ التقادير نصل إلى القسمة العقلية ولا ينسد بابها أبدا، لأن الكبرى الكلية تبقى سيالة حينئذ. وما دام الجزء له حجمان فلا يعقل أن تكون الأجزاء المنقسمة عنه الناجمة عنه، لا يعقل إلا أن تكون أجزاء بذويها ذوات حجما فيمكن تجزئتها أيضا ولو بالقسمة العقلية. هذا إن قلتم بأن هذه الأجزاء التي يتألف منها الجسم لها حجمان. إن قلتم بأنه لا حجم لها فحينئذ الإشكال عليكم أوضح، أنه كيف يتألف جسمان فيه أبعاد ثلاثة يمكن أن يفرض فيه زوايا ثلاث قائمة أو خطوط ثلاثة متعارضة في زوايا قائمة؟ كيف يمكن أن يفرض جسمان له أبعاد له حجمان وقد تألف من أجزاء لا حجم لها؟ هذا محال. الجسم الذي له حجم لا يعقل إلا أن يكون قد تألف من أجزاء ذواتي حجم بدورها، فإذا هذا الفرض في حد نفسه غير معقول. هذا تمام الكلام في الاعتراض. لا نقرأ، يقول أن ففيه أن الجزء المفروض إن كان ذا حجمان كان له جانب غير جانب بالضرورة، فيجري فيه الانقسام العقلي وإن لم يمكن تقسيمه خارجا ولا وهمان لنهاية صغره مثلا أو لصلابته. هذا إن كان له حجمان، وإن لم يكن له حجمان امتنع أن يحصل من اجتماعه مع غيره جسم ذو حجم. كيف نشأ الجسم ذو الحجم من أجزاء لا حجم لها؟ طب هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني، أنتم تقولون الجسم عبارة عن مجموعة من الأجزاء، هذه الأجزاء التي لا تتجزأ، وهذه الأجزاء ماذا نشأ عنها؟ نشأ عنها جسم له حجم، له طرف غير طرف، له جانب غير جانب، له طرفان ووسط. الجسم هذا هو معنى، هذا هو معنى أنه جسم فيه الامتدادات الثلاثة، فيه الأبعاد الثلاثة، يمكن أن يفرض فيه الزوايا القائمة الثلاث كما تقدم. فسلم أنه مؤلف من أجزاء، وهذه الأجزاء أنتم تزعمون أنها لا تتجزأ. تعال نفترض أو فلنأخذ الجزء الواقع في الوسط بين جزئين. هذا الجزء الواقع في الوسط بحسب زعمكم، بحسب قولكم، هو لا يتجزأ، والجزء الواقع في هذا الطرف وأيضا بحسب زعمكم جزء لا يتجزأ، والجزء الواقع في ذاك الطرف أيضا جزء لا يتجزأ. فنسأل أن هذا الجزء الواقع في الوسط بين الجزئين بين الطرفين، هل يمنع أحدهما من أن يماس الآخر؟ هل يحجز أحدهما عن أن يكون مماسا للآخر؟ هل يحول دون التصاق هذا الطرف بذاك الطرف أو لا يحوف، لا يحجز عن المماثل؟ إن قلتم هو يحجز عن المماثل فإذن لا محالة، هو قابل للتجزئة، هذا خلف القابل. إذا كان الجزء الواقع في الوسط يمنع هذا الجزء من الالتصاق بذلك الجزء الواقع في الطرف الآخر فلا محالة يكون قابلا للتجزئة، لأنه حينئذ طرفه من هذه الناحية ملاق ومماس لذلك الجزء الواقع في هذا الطرف، طرفه من تلك الناحية أيضا مماس للجسم الجزء الواقع في ذلك الطرف، فحينئذ يكون قابلا للتجزئة على الأقل الوهمية أو العقلية، أنه إلى ما يلاقي هذا الطرف وإلى ما يلاقي ذاك الطرف وقد فرضناه جزءا لا يتجزأ، هذا خلف القابل. إذن إن فرضتموه جزءا لا يتجزأ وهو وسط بين جزئين لا يتجزأان وهو يحجز عن مماسة أحد الطرفين للآخر، فحينئذ لازم ذلك أن يكون قابلا للتجزئة ولو الوهمية ولو العقلية، وقد فرضناه جزءا لا يتجزأ، هذا خلف. هذا إن قلتم يحجز عن مماسة أحد الطرفين للآخر، أما إن فرضنا أنه لا يحجز عن مماسة أحد الطرفين للآخر الطرفان يمس أحدهما الآخر مع وجود هذا الجزء في الوسط تماما كما لو لم يكن هناك شيء في الوسط. الإشكال حينئذ أن هذا الشيء حينئذ يستوي وجوده وعدمه، أن هذا الشيء حينئذ عدمه أو وجوده ليس بأحسن من عدمه، ليس بأحسن حالا من عدمه. وحينئذ يلغو افتراض وسط، أو لا يمكن افتراض وسط أصلا، لأن كل وسط نفرضه فهو جزء لا يتجزأ وهو لا يحجز عن ممسة هذا الطرف بذاك الطرف. فما الذي رجح كونه وسطا؟ وإذا لغى افتراض وسط لم يمكن لنا أن نفترض جسما، لأن المفروض أن الجسم ما هو؟ أن الجسم الذي نتحدث عنه ما له انفرادات ثلاثة، ما له حجم، ما له طرف غير طرف، ما له طرفان ووسط. طب إذا نشوف هذا الاحتمال الثاني، ماذا فرضنا فيه؟ أنه لدينا جزء لا يتجزأ وقع بين طرفين، والمفروض أنه لا يحجز أحدهما عن أن يماس الآخر. إذن هذان الجزئان يلتصقان تماما كما لو لم يكن هناك شيء بينهما. فصار فرضية وجود وسط كفرضية عدم وجود وسط، ما دام يلتقيان سواء وجد الوسط أو لم يوجد الوسط، فوجود الوسط المفروض كعدمه، ليس لأحسن حالا من عدمه، فوجوده لغوان، فافتراض وسطية جزئان لغوان، فلا يتعين شيء من الأجزاء ليكون وسطا، فلا يتكون منه جسم ذو حجم له طرفان ووسط له امتدادات ثلاثة. هذا أيضا خلطة. المفروض أن النتيجة التي نحصل عليها من التئام هذه الأجزاء إنما هو الجسم ذو الأبعاد، الجسم ذو الحجم، هذا الذي نبحث عنه. فما بواضح إذن هذا الشق من الإشكال. فنقرأ الآن الاعتراض الثاني، يقول: وأيضا لنفرض جزءا لا يتجزأ بين جزئين كذلك. جزئين طبعا الهمزة تكتب على الألف لا على النبرة أو الكرسي. بين جزئين كذلك، فإن كان يحجز عن مماسة الطرفين انقسم لا محال، فإن كل من الطرفين يلقى منه غير ما يلقاه الآخر. ما معنى أنه يحجز هذا عن مماسة ذلك؟ يعني أنه هذا يلاقي طرفه من هذه من ناحية اليمين، وذاك يلاقي طرفه من ناحية الشمال، ولا يلاقي طرفه من ناحية اليمين، وإلا التقى مع الأول، هذا خلطة. حتى يكون حاجزا عن المماسة لابد أن نفترض أن أحد الطرفين يلاقي جزءا من الوسط غير الجزء الذي يلاقيه الآخر، إذن صار لدينا على الأقل لهذا الوسط صار لدينا على الأقل جزءا، فصار قابلا للتجزئة وقد فرضناه لا يتجزأ على الخلطة. وإن لم يحجز عن مماستهما، إن قلتم لا يحجز عن المماسة، استوى وجود الوسط وعدمه، يعني صار وجود الوسط كعدمه. لماذا؟ لأن المفروض أن الطرفين يتماسان يلتقيان يلتصقان، وجد بينهما شيء، تخلل بينهما شيء أم لم يتخلل بينهما شيء، فهذا الشيء المتخلل وجوده كعدمه، فاستوى وجود الوسط وعدمه. ومثله كل وسط مفروض، لأن المفروض أن الأجزاء عندكم كلها أو كلها من قبيل واحدان، كلها أجزاء لا تتجزأ، فلم يحجب شيء شيئا وهو ضروري. وأيضا إشكال ثالث، سلمنا أن أجزاء الجسم عبارة عن أجزاء لا تتجزأ كما قلت، لكن فلنفترض الآن أن جزءا لا يتجزأ وقع فوق جزئين لا يتجزأان. الآن أن هذا حفظ هذا الاعتراض صعب الشكوك المذكورة فيه، فلنفترض مثلا أنه هذا جزء لا يتجزأ، فرضناه فوق أي شيء؟ فوق جزئين كذلك وعلى ملتقاهما. فرضنا تحته ماذا؟ جزئان. هذان الجزئان أيضا ماذا؟ أيضا لا يتجزأان، وهما ماذا؟ ملتقيان. هذا الجزء الذي لا يتجزأ أين فرضنا؟ فوق جزئين لا يتجزأان وعند ملتقاهما في موضع التقائهما. طب الآن يفرض المصمم شقوقا، فإن لقى بكله أو ببعضه كل كليهما تجزأ. هذا الجزء المفروض إن كان بكله أو ببعضه يلاقي كل كليهما تجزأ. شوف، بكله يلاقي كل كليهما بهذه الطريقة، نقول هكذا، هذا هو الجزء الذي لا يتجزأ، وهذا الجزء الثاني، وهذا الجزء عفوا، وهذا الجزء الثالث. نفرض أسرع حتى
يكفي عشان
نفرض أسرع. فهذا بكله لاقى كل كليهما، كل هذا الجزء فوق كل هذا ولاقى كل هذا، وكل هذا الجزء أيضا لاقى كل هذا. طب هنا في هذه الحالة ما الذي يحصل؟ يتجزأ لا محالة. لماذا يتجزأ؟ لأن هذا ما لاقاه هذا الجزء من الجزء الذي فوقه هو هذا الجزء، هذه الناحية، وما لاقاه هذا الجزء من الجزء الذي فوقه هذه الناحية. فصار بإمكاننا تقسيم هذا الجزء الفوقاني، صار بإمكاننا تقسيمه إلى ما يلاقي هذا الجزء وإلى ما يلاقي ذلك الجزء الآخر. هذا خلق كونه يتجزأ. إذن إن لقى ببعضه أو بكله كل كليهما تجزأ، وإن لقى بكله كل أحدهما. شوف، لقى بكله كل أحدهما، هذا هو الجزء هكذا، بكله لقى ماذا؟ كل أحدهما، هذا جزء وهذا جزء آخر
أو فوقه
أو فوقه. الآن يعني فقط من باب تقريب كلام المصنف، إذن هذا لاقى بكله ماذا؟ كل أحدهما. حينئذ ماذا يلزم؟ نحن أين فرضنا هذا الجزء واقعا؟ فرضناه واقعا أين؟ على الملتقى، عند التقاء هذا الجزء بذاك الجزء، ما دام بكله ملاقيا لكل هذا، فإذا هو ليس على الملتقى. هذا خلف الفرض. وإن لقى بكله كل أحدهما فقط فليس على الملتقى وقد فرض عليه، هذا خلفان. وإن لقى بكله أو ببعضه من كل منهما شيئا انقسم وانقسما جميعا، هذا بعد خلف آخر. إذن هذا الجزء ماذا فعل؟ لقى بكله أو ببعضه من كل منهما شيئا. نفترض هكذا الجزءان هكذا، هذا جزء وهذا جزء آخر. هنا ماذا؟ هذا ينقسم لا محالة، الجزء الفوقاني ينقسم. لماذا؟ لأن بعضه الذي هو من هذه الناحية ملاق لأي جزء؟ ملاق لهذا الجزء، وبعضه الذي من هذه الناحية ملاق لهذا الجزء. أيضا الجزءان التحتانيان، جزء هذا الجزء الأول ينقسم حينئذ أيضا إلى طرفين، أو يتجزأ حينئذ إلى طرفين، طرف ملاقي للجزء الفوقاني وطرف غير ملاقي، فحصلت التجزئة. ونحن فرضنا ماذا؟ كل الأجزاء لا تتجزأ. هنا أيضا هكذا، هذا الطرف منه، هذا الطرف منه ملاقي مع الجزء الفوقاني، هذا الطرف غير ملاقي، فيلزم التجزئة. هذا خلفان. الآن هذا من باب تقريب، هذا تمام الكلام في الاعتراض الثالث. الاعتراض الرابع، يقول المصنف أصلا لا نسلم إمكانية أن يكون الجسم مؤلفا من أجزاء لا تتجزأ، وذلك لماذا؟ لأنهم أقاموا براهين متعددة على بطلان الجزء الذي لا يتجزأ. في مطولات الفلسفة ذكروا عدة وجوه وبراهين على عدم إمكانية وجود شيء يسمى بالجزء الذي لا يتجزأ. وقوف القسمة ولو العقلية ممتنعان، وقد أقاموا على ذلك براهين متعددة. يقول المصنف فلتراجع في المطولة.
اسمه جزء.
نعم،
اسمه جزء.
كيف لا يتجزأ؟ نفس تسميته بالجزء.
هو جزء لما فوقه، لكن هل له تحته أجزاء؟ نفس العنوان ما فيه، يعني لا يستطيع من الاستحالة، لكن أقام براهين على ذلك.
أنه يتجزأ يعني في أشياء ما هيتها أنه ما يمكن تجزأ. الصوت مثلا، النوع هم بعض ما
علمية هذا
أن يكون جزءا من شيء وهو لا يتجزأ. ما أدري، نعم هناك أمور بسيطة، نحن لسنا بصدد إنكار وجود الأمور البسيطة، لكن كل ما هو جزءان ثبت أنه يعني كل ما هو جزء بنحو القسمة الخارجية، بنحو قسمة الكل إلى أجزائه، فهو يقبل التقسيم ويقبل التقسيم. إذن هذا الجواب الأخير، أننا لا نسلم إمكانية أن يكون هناك جسم مكون من أجزاء لا تتجزأ. يقول: وقد أوردوا في بطلان الجزء الذي لا يتجزأ وجوها من البراهين وهي كثيرة موجودة فيه أو مذكورة فيه كتبهم. يعني المصنف يرى أنه لا داعي لتوسيع البحث أكثر من ذلك. وأما القول الثاني، إذا تم الكلام في مناقشة القول لا القول الثاني، ماذا كان القول الثاني أو القول؟ نعم، يقول: وأما القول الثاني المنسوب إلى النظام، وهو أن الجسم مركب من أجزاء لا تتجزأ غير متناهيتان. إذا القول الثاني، الجسم مركب من أجزاء، أيضا أجزاء بالفعل لأنه يقبل التجزئة، لا أجزاء الآلة القطاعة لا تفعل فيه تقطيعا ولا تجزئة، وإنما تمر على الفواصل. الجسم مركب من أجزاء لا تتجزأ وهي غير متناهية. فرق بين هذا القول والسابق فقط في مسألة التناهي وعدم التناهي. قول الأول يقول أجزاء متناهية، قول النظام يقول الأجزاء غير متناهية. لذلك يقول المصنف: كل ما أوردناه على القول الأول يرد عليه، لأنه فرض تركب الجسم من أجزاء لا تتجزأ، فكل الإشكالات المتقدمة التي تمحورت حول الجزء الذي لا يتجزأ تأتي هنا. هذا جانب. وجانب آخر، نقطة الافتراق بينه وبين القول الأول محل إشكالان. يعني القول الأول متقدم عنه بخطوة، إذ لم يدعي عدم التناهي، هو يقول الأجزاء التي يتركب منها الجسم غير متناهيتان. فبنقول الجسم المؤلف من هذه الأجزاء متناهي الحجم أو ليس متناهي الحجم؟ لا شك ولا ريب في أنه متناهي الحجم، فكيف تركب جسم متناهي الحجم من أجزاء لا متناهية الحجم؟ هذا محال. عدم التناهي في الأجزاء ذوات الحجم سيفضي لا محالة إلى دعوى أن الجسم حجمه أيضا غير متناهي، وهذا يكذبه الوجدان، يكذبه الضرورة، لا يلتزم به أحد. يقول: أما القول الثاني فيرد عليه ما يرد على القول الأول، مضافا إلى إشكال زائدا، مضافا إلى أن عدم تناهي الأجزاء على تقدير كونها ذوات حجمان. طب أما على تقدير عدم كونها ذوات حجم لا يأتي الإشكال، لكن يأتي إشكال آخر تقدم. ما هو هذا الإشكال الآخر؟ أنها إن لم تكن ذوات حجمين فكيف يتألف منها جسم ذو حجمين؟ هذا محال. على تقدير كونها ذوات حجمين يوجب كون الجسم المتكون من اجتماعها غير متناهي الحجم بالضرورة، والضرورة تدفعه. وأما القول الثالث المنسوب إلى ديمقراطيس، وهو أن الجسم مركب من أجزاء صغار صلبة أو صلبة لا تتجزأ خارجان، وإن جاز أن تتجزأ وهما وعقلا. إذن هذا قول ديمقراطيس، أنه الجسم مركب من أجزاء صغار صلبة، لصغرها وصلابتها لا تقبل التجزئة الخارجية، لكنها تقبل القسمة الوهمية، تقبل القسمة العقلية. ولم يقل بوجود جزء لا يتجزأ لكي يرد عليه ما تقدم، قال بوجود جزئان يقبل التجزئة، لكن أي تجزئة؟ التجزئة الممكنة المتاحة التي هي الوهمية والعقلية، أما الخارجية فغير متاحة في المقام لعدم إمكان إعمال الآلات القطاعة، لكون الأجزاء صغيرة إلى الغاية ولكونها صلبة إلى الغاية فلا يقطعها شيئا. هذا القول يعلق عليه المصنف بالتعليق التالي: أن هذه الأجزاء نسألك ما هي أجزاء؟ طبعا يعترض عليه باعتراضين، الاعتراض الأول هكذا، أنه هذه الأجزاء التي قلت عنها بأنها صغار صلبة لا تتجزى خارجا إلى آخره، ما هي؟ أليست بدورها أجسام يمكن أن يفرض فيها الامتدادات الثلاثة؟ هي أجسام. فغاية ما استفدناه من كلام ديمقراطيس هذا ما هو؟ أن الجسم مكون من أجسام. هذا أجنبي تماما عن أن يبين لنا ماهية الجسم. نحن كلامنا في أي شيء في أن حقيقة الجسم مما تتألف. ديمقراطيس في شرحه لحقيقة الجسم، في بيانه لحقيقة الجسم، قال الجسم مكون من أجزاء صغار صلبة. وهذه الأجزاء الصغار الصلبة جور أو عرق؟ جور. جسم أو مادة أو نفس أو عقل؟ طب لا شك ولا ريب أنها ليست مادة، ليست عقلا، ليست نفسا، ليست مادة فقط، لأن المادة هي القوة فقط. ليست صورة، لأنك تتحدث عن صغارها وصلابتها، فلا بد والصورة لا بد لها من مادة. فلم لم يبقى إلا أن تكون هذه جواهر، وهي من قبيل ماذا؟ من قبيل الأجسام. فعاد قولك الجسم يتألف من أجزاء صغار صلبة عاد إلى التفسير التالي، الجسم يتألف من أجزاء من أجسام عديدة. وهذا كيف يكون بيانا لماهية الجسم؟ كيف يكون شرحا لحقيقة الجسم؟ لا يتبين به ما هي ماهية الجسم، ما هي حقيقة الجسم. وهذا من تفسير حقيقة الشيء بأنه يتألف من أشياء مثله أصغر منه. لكن ما هي حقيقة هذا الشيء أو هذه الأشياء؟ هذا مسكوت عنه، هذا مغفول عنه، هذا لا تعرض له في هذا الكلام لديمقراطيس. هذا هو القول الأول، أو عفوا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني، وعمل الذي هو تتمة في الحقيقة للاعتراض الأول، كأنه لا يصح جعله وجها مستقلا. يقول: ما دام هذا القول لديمقراطيس لا يبين لنا حقيقة الجسم، فهو إذن لا يستطيع أن ينفي لنا أن الجسم مركب من المادة. ليس في هذا القول ما ينفي وجود المادة في هذه الأجزاء الأجسام الصغار الصلبة. الهيولى لا دليل على نفيها من هذا القول. وإذا كان لا دليل على نفيها، نقول سيأتي في الفصل الآتي إثبات المادة بالأدلة، فثبت إذن أن هذه الأجسام فيها مادة بما سيأتي من الأدلة. هذا القول لا ينافي ذلك. وإذا كان فيها مادة، فكل مادتين فلا بد لها من صورتان، لأن الصورة ما هي إلا فعلية وجود المادة. فثبت حينئذ أن هذه الأجسام بدورها تكون مركبة من المادة والصفة. يعني المصنف ماذا يريد أن يقول؟ ما دام قولك يا ديمقراطيس أو المنسوب إليك لا يبين لنا ماهية الجسم، فباستطاعتنا أن نرجع قولك هذا إلى القول الآخر الذي يقول بأن الجسم مركب من المادة والصورة، لأنه لم يتضمن كلامك نفيا للمادة، وبالتالي فلا يتضمن أيضا نفيا للصورة، فيثبت حينئذ بالأدلة الآتية تركيب هذه الأجسام الصغار الصلبة كل واحد منها من مادة وصورة. إذن هذا القول لابد من إرجاعه إلى واحد من الأقوال المتبقية، ولا يصح عده قولا في حد ذاته، لأنه في الحقيقة لم يقدم لنا تفسيرا بيانا شرحا لماهية الجسم. فلذلك قلنا كأنه اعتراض واحد من قبل مصنف لا اعتراض. يقول: ففيه أن هذه الأجزاء التي تزعمها لا محالة جواهر، لا تكون أعراضا جواهر، وهي ذوات حجم، لأن المفروض أن جسما ذا حجم يتألف منها، فتكون أجساما ذوات اتصال جوهريان تتألف منها الأجسام المحسوسة. فالذي يثبته هذا القول أنها هنا أجساما أولية هي مبادئ هذه الأجسام محسوس. كل ما يستطيع أن يثبته أن هذا الجسم الذي نراه جسما واحدا هو في الحقيقة عبارة عن أجسام متعددة محسوسة صغار صلبة إلى آخره. على أن هذا القول هذا الذي قلنا يمكن أن يكون اعتراضا ثانيا، والأظهر أنه تتمة للاعتراض الأول، على أن هذا القول لا يتبين به نفي الهيولى، نفي المادة، وإبطال تركب الجسم منها ومن الصورة الجسمية. الهيولى المادة، الصورة الجسمية الصورة التي سيأتي الكلام فيها، ما الفرق بين الصورة الجسمية والصورة النوعية، وسيأتي إثبات الصورة الجسمية في الفصل التالي. سيأتي إثباتها، إثبات الهيولى في الفصل التالي. فيقول هذا القول حينئذ مع عدم قدرته على نفي الهيولى، يقول إلى إثبات الصورة الجسمية للأجسام الأولية التي هي مبادئ هذه الأجسام المحسوسة وإليها تنتهي التجزئة. يعني شوف ماذا أراد أن يقول له، أنت يا ديمقراطيس كل ما فعلته لنا ما هو؟ أنك نقلت الكلام مثلا لنفترض ابن مثل بالكتاب مثلا. ديمقراطيس في تحليله للكتاب ماذا قال؟ هذا الكتاب الذي هو جسم واحد، قال هو عبارة عن أجزاء، فلنفترض أنها الأوراق، أجزاء صغار صلبة، قل من تعال إلى كل جزء من هذه الأجزاء، جوهر أو عرق؟ جوهر، له أبعاد أو ليس له أبعاد؟ له أبعاد، فإذا هو جسم. لأن أنت ما فعلته لنا في شرحك لحقيقة الجسم الذي هو الكتاب أن قلت بأن هذا الجسم مبادئه في الحقيقة أجزاء أجسام أصغر منه نسميها بالأجسام الأولية، هذه الأجسام الأولية هي مبدأ هذا الجسم الواحد الذي سميناه كتابا. نقول لك حينئذ تعال، إذا أنت نقلت البحث عن كوني بحثا في الجسم الذي هو كتاب إلى كوني بحثا عن الجسم الذي هو الورقة مثلا التي هي الأجسام الأولية، يعني نقلت البحث من مرحلة الأجسام التي هي النتيجة إلى مرحلة الأجسام الأولية التي تتركب منها الأجسام المحسوسة التي نبحث عنها. فلننقل الكلام حينئذ إلى هذه الورقة، هل يوجد في كلامك ما ينفي تركبها من مادة وصورة؟ لا يوجد مانع في كلامه من ذلك، ونقول فبقرينة ما سيأتي من إثبات المادة تثبت المادة وتثبت الصورة، فنستطيع أن نقول حينئذ إن الجسم مركب من مادة وصورة. فقول ديمقراطيس في الحقيقة لم يقدم ولم يؤخر شيئا. إذن فيقول إلى إثبات الصورة الجسمية للأجسام الأولية، هذه الأجسام التي قلت عنها هي مبادئ هذا الجسم المحسوس، التي هي مبادئ هذه الأجسام المحسوسة وإليها تنتهي في التجزئة. أما القول الرابع المنسوب إلى الشهرستاني، قول الرابع ماذا كان؟ كون الجسم متصلا واحدا كما في الحس يقبل القسمتا إلى أجزاء متناهية. ادعى الشهرستاني فيما نسب إليه أن الجسم واحد في الحقيقة كما هو واحد عند الحس، فلا أجزاء له بالفعل. نعم يقبل التجزئة، لكن يقبل التجزئة إلى متى؟ إلى أجزاء متناهية. رد المصنف عليه صار واضحا، أنك قلت بقابليته للانقسام والتجزئة، لكنك قلت بقابليته للانقسام والتجزئة إلى أجزاء متناهية، وهذا يعني أنك توقف القسمة ولو العقلية عند حده، والحال أن القسمة العقلية لا تقف عند حده، بل كلما فرضنا انقسام الجزء كانت أجزاؤه قابلة بدورها في الانقسام ما دامت أجزاء لذوات حجمها. ففيه أن لازمه وقوف القسمة العقلية وهو ضروري. واضح الجواب؟
هو بيحكي عن الحس، ما حكى عن
لا ليس عن الحس، كلامنا في تحليل حقيقة الجسم. الشهرستاني يقول كما أن الحس يرى الجسم شيئا واحدا ففي الحقيقة هو شيء واحد، الإدراك الحسي كان مصيبا للواقع هنا، ولذلك لكنه ماذا قال؟ فإذا لا يوجد تجزئة فعلا، يوجد لدينا قابلية للتجزئة، يمكن تجزئته، لكن يمكن تجزئته إلى اللانهاية، إلى ما لا يقل، أو لا إلى ما لا إلى ما له نهاية. يقول يقبل التجزئة إلى أجزاء متناهية. هنا صب المصنف إشكال، ما أدري يعني أنا السؤال إذا شيء ثاني غير هذا.
هو محدود يعني من أي، حتى لو القسم العقلي بديت إنسان هذا الزاوية.
لا يحصل فناء أصلاً. العقل يدرك أن هذا ما دام جزءا لذي حجما فلابد أن يكون له حجما، وما دام له حجما فلا بد ان يقبل الانقسام والتجزئه. لكن هل باستطاعتنا حينئذ ان نتصوره بشكل جزئيان او بشكل محسوسا؟ هذا حينئذ لا نستطيع ان نتصوره. ما نستطيع ان نتصوره هو ادراك هذه الكبرى الكليه الجبريه. واما القول الخامس، ما في شيء ايضا، المنسوب الى افلاطون، وهو كون الجسم جوهرا بسيطا، وهو الاتصال الجوهري. الاتصال الجوهري يعني الصوره القابل للقسمه الى غير النهايه. ففيه هذا الكلام يقول منع كون الجسم بسيطا، لا نسلم ان الجسم يمكن ان يكون بسيطا. انت يا افلاطون اثبت له الصوره، وسياتي منا اثبات الماده له، فيثبت تركيبه على الاقل من الماده لما سيوافيك من اثبات الهيولى للجسم. هذا اشكال. اشكال اخر يقول على ان في كون الاتصال الجوهري الذي للجسم هو ما يناله الحس من الاجسام المحسوسه، كلاما ياتي ان شاء الله تعالى في اخر هذا الفصل. يقول المصنف هنا هكذا، كان افلاطون يريد ان يقول الحس يراه شيئا واحدا ونحن نراه، وهو هو في الحقيقة شيء واحد. ما يراه الحس من الجسم هو أنه شيء واحد متصل، أو فقل هو الاتصال الجوهري. إذن كأن دعوة أفلاطون تستبطن ماذا؟ أن الحس باستطاعته أن يدرك الصورة، باستطاعته أن يدرك الاتصال الجوهري. يعني أنا مثلا بالعين بالباصرة أستطيع أن أبصر صورة الأجسام. يقول مصنف هذا فيه كلام سيأتي، سيأتي أن الاتصال الجوهري لا يمكن رؤيته بالحواس، لا يمكن إدراكه بالحواس. ما يمكن إدراكه بالحواس هو الأعراض والاتصال العرضي لا الاتصال الجوهري. سيأتي الكلام فيه مفصلا لاحقا. أما القول الخامس لما قد المناقشة فيه تأتي إن شاء الله غدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.